الرحمن الرحيم دروس في كتاب الجمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الطهارة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الفضولية والأنوثية. الماتن رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر والأولى بميراثه أولى بأحكامه الآن يقول يجب المساواة بينهما يعني بين الغاسل وبين الميت. فإذا كان الميت رجلا فالغاسل لا بد أن يكون كذلك، وإذا كان الميت امرأة فالغاسل لا بد أن تكون كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. استثارة يفترض أن الولي مماثل للميت، وأخرى يفترض أنه مختلف من حيث الذكورة والأنوثة عن الميت. فإذا كان الولي مماثلا للميت فهو أولى بأحكامه من الغير، والمماثلة أيضا تامة. أما إذا فرضنا أن الولي ليس مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة فهنا هل تسقط ولاية الولي في الإذن أو لا تسقط؟ يقول الشارع نعم، هنا لا يستطيع الولي غير المماثل أن يغسل، ولكنه لا يسقط إذنه في ذلك، فإنه لا بد من الاستئذان منه، يعني ذلك المماثل للميت لا بد أن يستأذن من الولي غير المماثل حتى يحق له أن يغسل الميت. ثم هنا يتعرض الشارط لفرع، وهو أنه نحن عندما نشترط المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورة والأنوثة، هذا إذا كان الميت فوق 3 سنوات، أما إذا كان 3 سنوات وما دون ذلك فهنا لا تشترط المماثلة. إذن المماثلة المشترطة بين الغاسل والميت هي ما فوق 3 سنوات، أما 3 سنوات وما دون ذلك فالمماثلة ليست شرطا في ذلك. فيستطيع الرجل أن يغسل البنت الذي لها 3 سنوات. السلام عليكم. وتستطيع المرأة أن تغسل ابن أو الولد الذي له 3 سنوات. إذن عندما نقول تشترط المماثلة بين الغاسل وبين الميت فليست المماثلة شرطا مطلقا، بل هي شرط فيما زاد على 3 سنوات. من هنا يقول الشارح الشهيد الثاني أن عبارة الماتن قاصرة عن إفادة هذا المدعى. لماذا؟ لأن الماتن يقول ويجب المساواة في الرجولية والأنوثية. ظاهر العبارة يجب المساواة في الرجولية والأنوثية مطلقا، سواء كان فوق 3 سنوات أو 3 سنوات أو ما دون ذلك، إلا أن ترجع وتقول بأنه فيما يرتبط بالولد أو الذكر إذا كان عمره 3 سنوات لا يطلق عليه رجل، والماتن عبرت الرجولية لا بد من المماثلة، إذا ما دون الرجولية بعد ماذا لا تشترط المماثلة. هنا في مقام الجواب يمكن أن يقال بأنه خمس سنوات رجل أو ليس برجل، ليس برجل، سبع سنوات أيضا ليس برجل، بل حتى ما دون البلوغ أيضا ليس برجلين، إذا لا بد أن تشمله العبارة، يعني أنه ما دون البلوغ لا تشترط المماثلة، مع أنه لم يقل أحد بذلك. إذا عبارة الماثل عندما قال تشترط المماثلة في الرجولية والأنوثية، إما مراده من العبارة مطلقا سيرد عليها ماذا؟ إشكال أنه إذا كان ثلاث سنوات وما دون فلا تشترط المماثلة، وإما أن يقال أن مراد الماثل هو ماذا؟ هو ما بعد البلوغ، سيأتي النقض بأنه إذا كان ما دون البلوغ أيضا تشترط المماثلة، نعم ثلاث سنوات وما دون ذلك تشترط لا تشترط المماثلة. فلهذا يقول الشارح ومع ذلك لا يخلو من القصور، يعني عبارة الماثل غير خالية من القصور كما لا يخفى. إذن هذه العبارة من الماثل لا تستطيع أن توصل المطلوب، وهو أنه تشترط الذكورية والأنوثية إلى ثلاث سنوات، أما ثلاث سنوات وما دون ذلك بعد لا تشترط المماثلة. طبعا هذا فتوى الماثل، وإلا لعله يمكن أن يقال كما هو فتوى بعض المعاصرين، هو أنه لا، المماثلة أيضا لا تشترط في غير المميز مطلقا، وغير المميز ماذا؟ قد يكون عمره أكثر من ثلاث سنوات. قال ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرؤولية والأنوثية، فإذا كان الولي مماثلا فهو أولى بأحكام الميت، أما إذا كان الولي مختلفا فهنا هل تسقط ولاية الولي أم ولايته باقية على حالها؟ نقول إذا اختلف الولي عن الميت في الذكورة والأنوثة صحيح بعد لا يكون أولى بأحكامه، ولكنه ولايته لا تسقط. لمن يريد أن يقول بأحكام الميت لا بد أن يستأذن من الولي. قال فإذا كان الولي مخالفا، يعني في الأنوثة والذكورة مخالفا للميت، أذن أي الولي للمماثل، لا أن ولي أن ولاية الولي تسقط بمجرد أنه مخالف للميت في الذكورة والأنوثة، إذ لا مناقاة، السلام عليكم، إذ لا مناقاة بين الأولية التي قلنا والأولى بميراثه أولى بأحكامه، وبين عدم المباشرة. نحن نلتزم بأنه أولى، ولكن ليس معناه أنه لا بد أن يكون هو المباشر. وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل الرجل والمرأة بثلاث سنين وبنته، يعني بنت ثلاث سنين. يقول قيد هذا القيد هذا يكون داخل، ولكنه في الأخير يقول مع ذلك تقييده أيضا لا يخلو عن قصور في العبارة كما قيلنا، إلا أنه لا بد أن يعلم أن هذا اللفظ والنشر غير مرتب في كلام الشارح، مشوش، لأنه لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل البنت الذي لها ثلاث سنوات والمرأة الابن الذي له ثلاث سنوات. إذن هنا ابن ثلاث سنين للمرأة وبنت ثلاث سنين للرجل، فالنسوة النشر كله مشوشا لا مرتبا. لماذا قيد بالرجولية؟ قال لأن لا يخرج هذا. لماذا لا يخرج؟ قال لانتفاء وصف الرجولية في المغسل الصغير. وصف الرجولية انتفى، في الأنوثية ماذا؟ وبعد لا ينتفي بس، في النتيجة الصغيرة البنت الصغيرة أنثى ليست أنثى. إذن هذا المقدار لا يستطيع أن يصحح لنا العبارة. هذا مضاف إلى الإشكال الذي ذكرناه، أنه إن كان مراده من الرجولية والأنوثية يعني ما بعد البلوغ فيشمل ما دون البلوغ، ولم يقل به أحد. إن كان مراده مطلقا
فيشمل ايضا ثلاث سنوات وما دون ان لم يقم به احد. ومع ذلك ومع انه قيد الرجوليه والانوثيه ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى وبينا. ثم قال وانما يعتبر المماثله بين الغاسل والميت في غير الزوجين، فإلا في الزوجين فلا تعتبر المماثلة. يعني أن الزوج أولى بتغسيل زوجته وأن الزوجة أولى بتغسيل زوجها، مع أنه لا توجد مماثلة بينهما. إذا نحن عندما قلنا تجب المساواة والمماثلة في الرجولية والأنوثية بين الغاسل والميت، يستثنى من ذلك ماذا؟ يستثنى من ذلك الزوجان، فإن الزوج أولى بتغذي زوجه مطلقا فتقدم، والزوجة أولى بتغذي زوجها كما قدم. وإنما يعتبر ما تغير الزوجين، فيجوز كل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا. لماذا؟ باعتبار انه يوجد قول انه لا يجوز لكل منهما ان يغسل صاحبه الا اذا كان هناك اضطرار، يعني لم يوجد المماثل. يعني بعبارة اخرى قول اخر في المسألة يقول بانه تشترط المماثلة مطلقا حتى بين الزوجين، يعني الزوجة لا تستطيع ان تغسل زوجها اختيارا، الزوج لا يستطيع ان يغسل زوجته ماذا؟ اختيارا. وقول في قبال هذا القول يقول لا، كل منهما يستطيع ان يغسل زوجته اختيارا، ولعله هي الفتوى الموجوده بين المعاصرين من الفقهاء. اما الزوج فيغسل زوجته لانه اولى باحكامها كما تقدم بالامس، فان الزوج اولى باحكام الزوجه مطلقا ذكرنا بالامس. اذا الزوج هو ولي الزوجه، فاما ان يغسلها واما ياذن لاحد ماذا ان يغسلها من المماثل. اما المراه ماذا؟ اما المراه ولي الزوج اذا مات الزوج؟ لا. نعم في بعض الاحيان تكون المراه ولي الزوج، وهو ما لو فرض انها كانت قريبه للزوج، ابن عمته، ابن خالتها، ابن عمتها ونحو ذلك، او بنت عم الزوج ونحو ذلك. اذا كانت قريبه وانحصر الوارث بها عند ذلك تكون ماذا؟ تكون لها الولد. فتستطيع اذا قلنا ان الزوجه تغسل الزوج اختيارا فتستطيع ان تغسله، واذا قلنا انه لا تستطيع ان تغسله اختيارا الاذن بيد من؟ بيد الزوجه. ولهذا قال فالزوج بالولايه، يعني ان الزوج يستطيع ان يغسل زوجته لانه وليها. اما الزوجه قال والزوجة معها، أي مع الولاية، إذا حصر الإرث والوارثية في الزوجة أو بإذن الولي إذا لم ينحصر. هنا إذا لم ينحصر الوارث في الزوجة بعد الزوجة ماذا؟ لا تستطيع أن تغسل الزوج إلا بإذن الولي، فإن أذن الولي لها بذلك فتغسل، وإن لم يأذن الولي بذلك فلا تغسل. قال والزوجة مع الولاية، هذا إذا انحصر الإرث بها أو بإذن الولي إذا لم ينحصر. والمشهور أنه من وراء الثوب. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، وهي أننا عندما قلنا أن كل من الزوج والزوجة يستطيع أن يغسل الآخر اختيارا، فهل يستطيع ان يغسله مجردا او لا بد ان يكون من وراء الثياب؟ المسألة تعبد محض، يجوز لكل منهما ان ينظر الى الاخر حتى بعد الوفاة. الزوج يستطيع ان ينظر الى زوجته، والزوجة تستطيع ان تنظر الى زوجها بعد الوفاة. ولكن الكلام في حال غاسل هل يكون من وراء الثياب او لا يكون من وراء الثياب، المسألة خلافية بين الفقهاء. ولعل المعاصرين من الفقهاء يقول الله لا يشرف ان يكون من ورائهم ثياب. ولكن المشهور ماذا؟ ان كل من الزوج او الزوجة اذا اراد ان يغسل الاخر لا بد ان يغسله من وراء الثياب. هنا الشارح ملتفت يقول لا تتصور نحن نقول من وراء الثياب لانه يحرم لكل منهما ان ينظر الى الاخر. لا لا يحرم ذلك، يجوز لكل منهما ان ينظر الى الاخر، ولكنه ورد الدليل على ان الغاسل بالنسبة للميت اذا كانت الزوجة او الزوج لا بد ان يكون من وراء الثياب. فمن هنا نقول ان الحكم تعبدي، لا لانه يحرم للزوج ان ينظر الى زوجته الميتة او يحرم على الزوجة ان تنظر الى زوجها الميت. ولهذا قال وان جاز النظر، نحن نقول يجوز النظر، ولكن جواز النظر شيء، وان يكون الغسل مجردا او من وراء الثياب حكم اخر. جواز النظر حكم وذاك حكم اخر، ولا تلازم بين الامرين، لانه نحن ندور مدار الادله. الادله ماذا قالت؟ قالت من وراء الثياب، من وراء الثياب جاز النظر او لم يجز النظر، قالت مجرد مجرد، وهكذا. هنا مساله، وهي انه هذا الثوب الذي قلنا من وراء الثياب، هذا الثوب الذي على بدن الميت بمجرد ان يصب الماء يحكم بنجاسته او لا يحكم بنجاسته؟ يكون نجسا، لان المفروض ان بدن الميت ماذا؟ نجس. قلنا بالامس انه الانسان اذا مس بدن الميت برطوبة ينجس او لا ينجس؟ فينجس، لا بد من التطهير. هذا الثوب الذي على بدن الميت بمجرد ان يكون رطبا او انه يصل اليه الماء سينجس الثوب ولا ينجس الثوب؟ ينجس. وكيف يطهر؟ كيف يطهر هذا الثوب الذي يكون على بدن الميت حين الغسل؟ اذا اشترطنا ماذا؟ ان يكون الغسل من وراء الثياب. بل مثل اوسع من ذلك، وهو انه حتى عندما نقول نحن يجوز للمماثل ان يغسل المماثل، ومجردا يجوز، نعم يجوز، ولكن عورته فلا يجوز النظر اليها. لا يجوز للمماثل ان ينظر الى عورة المماثل. في النتيجة لابد ان يوجد ماذا؟ لابد ان يوجد ستر على العورة. فايضا يأتي نفس المسألة، وهو انه هذا ينجس بمجرد وصول الماء الى ذلك الموضع، فكيف يطهر هذا الثوب الذي في الزوج او الزوجة اذا اشترطنا من وراء الثياب؟ وكيف يطهر ذلك الساتر الذي على العورة؟ يقول هنا هذه النجاسة وإن كانت في الثوب، ونحن قلنا فيما سبق أن ما يقبل العاصر لابد ماذا؟ أن يعصر إذا كان نجسا. الثوب يقبل العاصر أو لا يقبل العاصر؟ يقبل العاصر، إذا لابد أن يعصر. يقول لا، هنا مستثنى، لا يجب عصر الثوب هنا ليكون طاهرا ليطهر، بل بمجرد صب الماء على البدن فكما يطهر البدن يطهر بتبع ذلك ماذا؟ الثوب الذي على البدن، الستر الذي على العورة، الحاقا لهذا الثوب بما لا يعصر. فتذكرون قلنا ان بعض الامور غير قابلة للعصر فلا يجب العصر فيها. بلي بلي فوق الثياب، نعم بلي بلي، اي نعم، لم لا يصل قطعا، يصل الثياب قبل شنو؟ قمو خمس طبقات، طبقة واحدة كافية ان يكون ساترا للبدن، فاذا كان ساترا للبدن فيصب الماء عليه يصل الى ذلك. قال ويغتفر العصر هنا في الثوب، يعني اذا قلنا ان كل من الزوج والزوجة يحق له ان يغسل الاخر اختيارا، ولكن هذا بشرط ان يكون من وراء الثوب. ويغتفر العصر هنا، في هنا ماذا؟ يعني في الزوج والزوجة، كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا، مو فقط هنا في الزوج والزوجة، لأنه في المماثل أيضا ماذا؟ لا يجوز للمماثل أن ينظر إلى عورة مماثله. فإذا هنا الثوب وفي غير الزوجين ماذا؟ مطلقان، باعتبار انه لا يجوز للمماثل ان ينظر الى عورة مماثله. قال كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقان. طب لماذا؟ قال اجراء لهما، يعني للثوب هنا وفي الخرقة الساترة للعورة مطلقان، اجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره، فهو مستثنى من وجود العاصر فيما يجب فيه العاصر. ثم قال هنا عندما نقول بأنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، يشترط أن تكون علاقة الزوجية قائمة؟ يقول لا، حتى لو انفصلت علاقة الزوجية، يعني حتى تحقق الطلاق، ولكن بشرط أن لا يكون الطلاق بائنا. إذا كان الطلاق رجعيا فهنا علقة الزوجية باقية، فإذا في العدة الرجعية فالطلاق الرجعي أيضا يحق لكل منهما أن ينفل الآخر. بل مسألة أخرى، وهي ما لو فرض أنه هذه المرأة مات زوجها وهي في العدة، يحق لها أن تغسله أم لا؟ ولكنه لسبب من الأسباب كان في بلد بعيد، إلى أن جاء به ذاك الميت إلى بلد الزوجة انقضت عدتها، فهل يجوز لها أن تغسل الزوج أو لا يجوز؟ قال نعم، لأن الموت تحقق في العدة. بل حتى لو كانت المرأة مزوجة، قد تزوجت بعد العدة، أيضا يجوز لها أن تغسل زوجها الذي مات في العدة. قال ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول بها وغير المدخول بها، والمطلقة رجعية أيضا هي بحكم الزوجة كما سيأتي إن شاء الله في باب الطلاق، بخلاف البائن فإنها ليست كذلك. ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، حتى لو انقضت العدة ولكن الموت حدث ماذا؟ في العدة، فإنه يجوز للزوجة أن تغسل الزوج حتى بعد انقضاء العدة. لا بعد، لا يجوز لها باعتبار انقطعت العلاقة، انتهت. البائن يعني في الموارد اللي يكون طلاق خلعي مثلا وهكذا، وانتهت العلقة. ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، بل لو تزوجت جاز للزوجة تغسيله أي الزوج بعد انقضاء العدة وإن بعد الفرض، فرض نادر ولكن فوق الحكم الشرعي لا بد أن يبين. وكذلك فيما يرتبط بالزوج والرجل، قال وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته. لعلك لو كان يؤخر هذه المسألة إلى باب العبيد والإماء لعله كان أولى، فأتبع أن جملة من الاصطلاحات والمسائل الواردة هنا مبنية على بيانها هناك، فلهذا لعله بعض الاصطلاحات لا تكون واضحة بالنسبة إلينا هنا، نحن نشير إليها بنحو الإجمال، ولكن تفسيرها إن شاء الله موكول إلى الجزء الثالث من اللمعة عندما نتحدث هناك في الإماء والعبيد. قال وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة، لأن الإنسان قد يكون له عنده مملوكة ولكنه يزوجها للغير، ولكن تزويجها للغير فلا تخرج من ملكه، تبقى على ملكه. وإن كانت تلك المملوكة أم ولد، مراد من أم الولد يعني تلك التي يتزوج بها السيد فتولد له ولدا، هذه تسمى أم ولد، وحكمها أنها تتشبث بالحرية، بمعنى أن السيد إذا مات تنتقل هذه الأم إلى ولدها بالعرف فتنعتق على الولد، تسمى متشبثة بالحرية. فلهذا عندما قال وإن كانت أم ولد، يعني لا يقال بأنه عندما صارت أم ولد إذا خرجت عن ملكه تشبثت بالحرية، إذا بعد لا يجوز له ماذا؟ أن يغسلها، صارت أجنبية. لا، يريد أن يقول حتى لو كانت أم ولد وحتى لو كانت متشبثة بالحرية فيجوز للمالك المولى أن يغسل هذه المرأة هذه الأمة التي هي أم ولده دون المكاتبة وإن كانت مشروطة. فيأتي إن شاء الله في محله أن العبد قد يكاتبه المولى أو أن الأمة قد يكاتبها مولاها بأنه إن دفعتي كذا مبلغ فأنت ماذا؟ فرتون. فهي تذهب وتسعى في الأجر في المال في الثمن حتى تدفعه لمن؟ لمولاها. فهنا المكاتبة على قسمين، تارة مكاتبة مطلقة وأخرى مكاتبة مشروطة. المكاتبة المطلقة هو أن يقول المولى للأمة إن دفعتي كذا فأنت ماذا؟ فأنت فرة ويترك بعد لا يتكلم شيء آخر. وأخرى خمسمة مطلقة. المشروطات هو أن يقول لها إن دفعتي كذا فأنت فرة وإلا فأنت رد الفرق، أن تسمى مشروطة. تفصيله إن شاء الله سيأتي في محله. هنا يقول الشارح بأن المكاتبة مطلقا أهم من أن تكون مطلقة أو مشروطة. هذه إذا ماتت لا يحق للمولى أن ماذا؟ أن يغسلها، لأنها خرجت عن ملكه بمجرد المكاتبة. وإذا خرجت عن ملكه بعد لا هي زوجته ولا هي مملوكته فتكون أجنبية، فلا يحق له أن يغسلها لأنه نشترط المماثل، والمفروض أنه لا مماثلة بين المولى وبين الأمة. قال دون المكاتبة وإن كانت المكاتبة مشروطة دون العكس. يعني يظهر أن بعض الفقهاء قال أم الولد يجوز والمكاتبة لا يجوز، وهذا الذي ذكرناه. وبعض قال ماذا؟ العكس. يعني ماذا؟ يعني أم الولد لا يجوز ولكن المكاتبة ماذا؟ يجوز. فنقول لماذا؟ قولان في المسألة. قول يقول أن أم الولد يجوز للمولى أن يغسلها إذا مات ولكن المكاتب مطلقا لا يجوز، وقول بالعكس يقول. ولكن الشارع هنا ماذا اختار؟ اختار القول الذي يقول بأن أم الولد يجوز للمولى تغسيلها ولكن المكاتب لا يجوز. يقول دون العكس لماذا؟ قال لزوال ملك المولى عنها، أي عن المكاتبة مطلقا، مطلقة كانت أو مشروطة. نعم أولئك الذين قالوا بأنه العكس، يعني ما قال دون العكس، أولئك الذين قالوا دون العكس يعني قالوا بأن المكاتبة أم الولد لا يجوز تغسيلها استثنوا موردا واحدا. نعم هذا استثناء عن أم الولد لمن يقول لا يجوز للمولى أن يغسل ماذا؟ أم الولد إذا ماتت. قال نعم لو كانت المكاتبة أم ولد، نعم لو كانت، هذا استثناء وقلنا دون العكس. هنا الشارع الآن يريد أن يستثني، أنا اشتبهت في التعبير، شوفوا أعيد المسألة من جديد. نعم لو كانت المكاتبة أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز ذلك. الشارح ماذا قال؟ قال أم الولد يجوز له أن يغسلها إذا ماتت. المكاتبة ماذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز إلا في هذه الحالة، وهي أن تكون المكاتبة أيضا ماذا؟ أم ولد، لأنه هذه أم الولد ما دام المولى حي لا تعتق، لا تكون حرة. وبالتالي أن أم الولد أرادت أن تسرع في عتق نفسها تكاتبت مولاها على أنه أنا أدفع لك كذا مبلغ وأكون حرة. يحق لها ذلك أو لا؟ يحق لها ذلك أو لا يحق؟ نعم يحق لها. فتكاتب المولى، يقول المكاتبة نحن قلنا لا يجوز للمولى أن يغسلها إلا في هذه الصورة، إذا كانت أم ولد للمولى وصارت مكاتبة له ولم تكن مزوجة لغير المولى. فإذا لم تكن كذلك وماتت فعند ذلك يجوز للمولى أن يغسلها. ها؟ لا لا يستطيع أن يطلق كان يستطيع أن يطلقها الموارد يستطيع المولى أن يبيع أم الولد مع أنها تشبثت بالحرمية بس أكو موارد يستطيع المولى أن يبيع أم الولد يستطيع أن يطلقها فإذا طلقها تستطيع أن تتزوج نعم تستطيع أن تتزوج لكن تبقى مملوكة ما دام المولى حيا فهنا لو كاتبت المولى على أني أدفع إليك كذا مبلغ وأكون مرته فهنا يقول بأنه إذا ماتت وهي غير مزوجة لغير المولى فإنه ماذا يجوز للمولى أن يغسلها نعم لو كانت المكاتبة أم ولد غير منكوحة لغير المولى عند الموت جاز للمولى أن يغسلها وإن كانت مكاتبة ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة ماذا نفعل؟ افترضوا بأنه لم نجد المماثل هذه مرأة ولم نجد مرأة مماثلة لها لكي تغسلها فماذا نفعل؟ يقول يذهب إلى المحارم ومراد من المحرم هنا يعني ذلك الرجل الذي يحرم عليه أن يأخذ هذه المرأة مؤبدا حتى إما كان بنسب كالأخ إما كان برضاع وإما كان بمصاهرة بأي سبب كان المهم أن ذلك الرجل الذي يريد أن يغسل هذه المرأة لا بد أن تحرم عليه أو تكون هذه المرأة محرمة عليه مؤبدا عند ذلك يحق للمحرم أن يغسل غير المماثيل ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة فالمحرم ما هو المحرم؟ قال وهو من يحرم نكاحه مؤبدا إما بنسب كالأخ الواقعي أو برضاع كالأخ الرضاعي أو مصاهرة ونحو ذلك يغسل محرمه هذا المحرم يغسل محرمه يعني سواء كان الغاسل رجلا والميت امرأة أو بالعكس أن الغاسل امرأة والميت ماذا رجل يغسل محرمه الذي يزيد سنه عن 3 سنين لأنه 3 سنين وما دون فإنها لا تشترط المماثلة كما تقدم ولكن من وراء الثوب إذن هنا أيضا ماذا؟ من وراء الثوب يغسل المحرم مع أنه يجوز للمحرم أن ينظر إلى ماذا؟ إلى جسد المحرم ولكنه ماذا؟ الدليل قال بأنه يغسل المحرم يعني هذا الرجل هذا الأخ يغسل أخته ولكنه من وراء الثياب وإن كان يجوز له النظر إلى جسدها قال من وراء الثوب فإن تعذر المحرم والمماثل لا يوجد مماثل مسلم ولا يوجد غير مماثل المحرم مسلم فماذا نفعل هنا يوجد قولان في المسألة قول يقول بأنه يوكل الأمر إلى الكاتر الكتابي وقول يقول بأنه لا سيسقط ماذا سيسقط الغسل ويسفر هذا الميت بلا غسل أما الذي يقول الكافر فيقول بأنه هنا يجب عليه إذا لم يكن عندنا مماثل طبعا أقول كافر يعني مماثل كافر ها غير مماثل ولا غير مماثل من المسلمين موجود الكلام أنه لو فرض أنه لا يوجد مماثل المسلم ولا مماثل وغير مماثل المحرم ولكن يوجد عندنا ماذا غير مماثل غير محرم فهل ينتقل الامر الى الكافر المماثل او لا ينتقل قول يقول بانه ينتقل الى الكافر المماثل ولكن غير المماثل المسلم يقف هو الذي يعلمه الطريقة وهو الذي ايضا يلوي الغسل بدل الكافر باعتبار انه يحتاج الغسل الى ماذا الى نية القربة فإذا فرضنا أن الشخص الغاسل لم يكن مسلما إذا لا يمكن أن يقصد القربة، لأن قصد القربة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن الإنسان معتقد بمشروعية هذا الفعل حتى يأتي ماذا به؟ بقصد القربة. هذا بالخصوص إذا كان الكافر ملحدا، وإذا فرضنا أن الكافر لم يكن أهل كتابيا أيضا فهو لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى حتى يتقرب إليه بهذا الفعل. إذا بعض قال بأنه ينتقل الأمر إلى الكافر المماثل، والمسلم غير المحرم غير المماثل هو الذي يعلمه كيفية الغسل أو الغاسل وهو الذي ينوي بدلا عنه. ولكن الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن النية لابد أن تصدر ممن؟ من الغاسل، والمفروض أن الغاسل هنا المسلم هو ليس هو الغاسل، فلا يمكن أن تصدر النية منه. ومن هنا نجد أن بعض الفقهاء قالوا حيث أنه لا يمكن تأتي قصد الحرمة من الكافر إذا يسقط ماذا؟ الغاسل والغسل عام. فلم يوجد قولان في المسألة، قول يقول ننتقل إلى الكافر المعزل، وقول يقول بأنه يسقط الغاسل. بل استرغوا بأنه بشكل لا يمسه، ممكن أن يصب عليه الماء بشكل لا يمسه، أو استرغوه كتابيا وبنينا على طهارة أهل الكتاب. قال فالكافر يغسل المسلم والكافر يغسل المسلم يعني المماثل، والكافرة تغسل المسلم، ولكن ماذا؟ بتعليم المسلم على المشهور في المسألة، يعني أن الغوث ماذا؟ لا يسقط. في قبال المشهور ماذا؟ يوجد قول بالسقوط. والمراد هنا صورة الغسل لا حقيقة الغسل، جسد الغسل لا روح الغسل، لأن روح الغسل بماذا؟ بالنية، روح العمل بالنية، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إنما يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم لا على أعمالهم. فلهذا قالوا أن نية المؤمن خير من عمله، وعمل الكافر خير من نيته. كل هذا يوم القيامة عمل الكافر لا قيمة له، لأنه الأصل هو النية، ويحشر الناس على نياتهم. وحيث أن نية الكافر لا يمكن أن تكون نية مقربة إلى الله، فأعماله كهباء يحسبه الآية المباركة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا. يحسبون انهم يحسنون صنعا، يتصورون، ولكن له عندما ياتي يوم القيامه يتضح انه كان هباء منثورا لا قيمه له. هذا الهباء مراد من الهباء يعني هذه الذرات الصغيره التي ترونها في النور من قوة، عندما تدخل إلى غرفة شايفين قوة من النور إذا دخلت إلى غرفة تجدون تذرات صغيرة تتلاعب في النور، هذا يسمى هباء. يجدون أعمالهم هباء منثورا يوم القيامة. إذا النية هي التي تعطي للعمل قيمة. وإلا أسألكم أنا، أقول لكم رواية لنوم الأربعاء وآخر درس أيضا لا بأس أيضا أن نتبرك بذكر روايات أهل البيت لأنها هي المحيية للقلوب. يسأل الإمام زين العابدين يا ابن رسول الله، طبعا لابد أن تعلموا أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه المعروف بالسفنات، بالسفنات ما أدري أنتم شايفين البعير، هذه السفنات التي تكون على ركبه هذه منشأها ماذا؟ من كثرة أنها تكون مع الأرض، سماك مع الأرض فيها سفنة، وهذه بمرور الزمن يموت الحياة، هي لا يوجد فيها حياة، فلهذا تكون تقص. الإمام سلام الله عليه في كل 6 أشهر أو سنة كانت مواضع السجود عنده تكون كثفانات البعير فتقص من كثرة السجود، لأنه في كل سجود عندما كان يذهب إلى السجود يقول 1000 مرة الدعاء الذي يجب أن يقال عند السجود عند السماع آيات الواجبة في السجدة: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، لا إله إلا الله، إلى آخر الدعاء طويل. الإمام سلام الله عليه في كل سجود كان يقول ذلك الدعاء 1000 مرة. سئل يدنا رسول الله: أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين؟ قال: ويلك، عبادتي إلى عبادة جدي كالقطر في البحر، كالقطر في البحر. وأنت تعلمون أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم كان فارغ، أما في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مشغول في غزوات وحروب النبي، أما بعد ذلك فكان مشغول بتوجيه الخلفاء، وأما بعد الخلفاء فكان هو خليفة المسلمين. طب وين كان يلحق يقوم بهذه الأعمال؟ إذن العدل الإمام سلام الله عليه عندما يقول قطرة إلى البحر، هذه النظر إلى ماذا؟ النظر إلى الكم؟ لا يمكن أن يكون إلى الكم، الكم ما ممكن، لأنه قلت لكم أن الإمام سلام الله عليه في الرواية الإمام زين العابدين يوميا كان يصلي 1000 ركعة. إذن النظر لا يمكن أن يكون إلى الكم بل هو إلى الكيف. مثال آخر أضرب لكم، إذن حقيقة العمل أين تكمن؟ تكمن في النية، في المعرفة. طبعا النية تابعة للمعرفة، كلما كانت المعرفة أدق فالنية ماذا؟ تكون أخلص، وكلما كانت المعرفة أضعف فالنية تكون ماذا؟ أكثر اختلاطا بالشرك، لأن الإنسان لا يعرف التوحيد ما هو، فيتصور أن هذا مقرب وهو ماذا؟ أي من الشرك أي من البعد، لا يعرف. مثال آخر أضرب لكم، أكو وقت أدنى كم دقيقة. في الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لأمير المؤمنين بعد تلك الضربة؟ يقول: ضربة علي يوم الخندق، شو سو؟ في رواية أفضل وفي رواية تساوي أو تعادل، تعادل عبادة الثقلين. ثقلين منه يعني؟ وفيهم الأنبياء من أولي العزم أو لا؟ شنو هاي؟ شو ضربت ايش هذه تساوي هالعبادة؟ لعله لفارس ايضا ان يقوم بذلك الفعل، ما يستطيع ان يقوم بذلك الفعل، بس فارس يليل ما كان يستطيع الشكل اللي ما حد يستطيع ان يقتله، في النتيجه كان يستطيع احد ان يقتله. بعد هذه منشا هذه القيمه لضربه يوم الخندق، هذه من العلم منشاها، هذه لا تستطيع ان تقول انت في ظاهر العمل، في ظاهر العمل لا تستطيع ان تقول. إذا روح العمل هو النية، وروح النية هي المعرفة. فلهذا تقول أنت في الزيارات: من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة. شوف هذا القيد موجود، مو من زار الحسين وجبت له الجنة، هاي المعرفة هي توجب الجنة مو الزيارة. وإلا كثير، لعل كثير من يزور الحسين وهو عدو للحسين، ورب قارئ إلا القرآن والقرآن يلعنه. ليش يلعنه؟ لأنه يصيب مصداق أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ومصداق ليش الآية تغير لإقراءه وهو مصداق لها؟ رب زائر للحسين وهو في عداد قتلة الحسين. من شاء شنو عنه؟ من شاء ضعف المعرفة. مثال ثالث لعله ذاك وقت نقرأ كلمة. يسأل الأمير سلام الله عليه: يا أمير المؤمنين، أن تأخذ أم آدم يقول أنا أفضل من آدم، ويستدل بالآية المباركة وعصى آدم ربه. أنت أفضل أم إبراهيم؟ يقول أنا أفضل من إبراهيم، لأن إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فوالله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أما ذاك الاطمئنان اللي كان يريد إبراهيم أنا عندي فما أحتاج له. أنت أفضل أم موسى؟ قال أنا أفضل من موسى، لأن الله عندما بعثه إلى فرعون قال رب ارسل معي أخي أخاف أن كذا، والله فإن ابن عمي رسول الله بعثني إلى صناديد قريش وقد قتلت منهم كذا كذا ولم أخف. أنت أفضل أن عيسى؟ قال أنا أفضل من عيسى، لأن مريم عندما جاءها المخاض كانت في البيت فأمرت بالخروج من البيت، وأنا ولدت في بطن البيت في بطن البيت. محمد وآل محمد. الرواية الأخرى راجعوها في الأنوار النعمانية لسيد الجزائري. ثم هذا الذيل في كثير من الروايات ما موجود، لكن في الأنوار النعمانية موجود. قال له السائل، كان من اليهود جاثيق من علماء اليهود، قال له السائل يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ويلك، ذكلتك أمك، أنا عبد من عبيد محمد، أنا أفضل من موسى، أنا أفضل من إبراهيم، أنا أفضل من عيسى، أنا أفضل من آدم، ولكن أنا عبد من عبيد محمد. هسه اللي يريد يعرف وذ مقام النبوة والرسالة وين، وذ لابد من ما يكتبها. هسه هذول اللي يتصورون بأنه إحنا عندما نعطي هذه المقامات لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام كأنهم يتصورون إحنا لنتجاوز مقام الرسالة. هؤلاء ما فهموا الرسالة، وإلا لو كانوا يفهمون الرسالة هذا المقام اللي إحنا كنا نعطيه لأئمتنا كان يرون أنه دون رسالة رسول الرسول صلى الله عليه وسلم مراسل، لكن ما فهم الحقيقة، لا فهم الولاية حقا ولا فهم الحقيقة المحمدية حقا. طبعا أنا عندما أقول هذه في مراتب نازلة من وجوداتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني في هذه المراتب الدنيا، أما في المراتب الوسطى والعليا من الملكوت فهم حقيقة واحدة. تعالوا كما في الآية المباركة في آية المباهلة، أنفسنا وأنفسكم. أنفسنا هو واحد لا يدعو نفسه، يدعو نفسه واحد. إذن المدعو من؟ أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لهذا ورد في تلك الرواية المعروفة، أولنا محمد، آخرنا محمد، أوسطنا محمد، بل كلنا محمد. فلهذا الإخوان أنصحهم في آخر هذه الساعات ونحن نقرب من الغروب، أنه ليكون فقط هم الإخوة هذا الفقه والأصول. نعم الفقه والأصول مطلوب، ومطلوب لأنه صدر من هذه الوجودات الشريفة، وإلا لو كان صادر من غير الملاق مثلا، أن يضعوا في الشطر من عمرهم أيضا لمعرفة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني شوفوا إحنا الآن عندنا استعداد سنتين ثلاث أقل أكثر ما أدري 10 سنوات نفقا في عبارات من هو مثلنا أو أعلى أو أقل ما أدري، العلم عند الله، الله يزكي الأنفس. لكن يجب أن الاستعداد من عمرنا نقضي في فهم كلمات الأئمة، خصوصا تلك الروايات التي وردت في بيان مقاماتهم عند الله. من أكل روايات كثيرة بينت هذه الحقيقة، أنه إحنا منه، نحن الأسماء التامات. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاهلك للناس إماما. قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عقد الظالمين. سئل الإمام يا ابن رسول الله ما هي تلك الكلمات التامات؟ قال والله نحن الكلمات التامات. خذ الإمام شو يقول هنا؟ شلون ابتلي إبراهيم بهذه الكلمات التامات؟ ليش صارت هذه الكلمات التامات، هذه الوجودات المقدسة صارت مورد ابتلاء إبراهيم؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو ماذا فله الأسماء الحسنى. سئل يا ابن رسول الله ما هي تلك الأسماء الحسنى؟ قال والله نحن الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى. الإمام ماذا يقول؟ يقول نحن الأسماء الحسنى. خب أنا الآن ما أدخل في تفاصيل هذه الرواية، بس أئمة الشيعة يقولون لها الرواية أقصد حقيقة يريدون إيصالها إلينا. شو هذه الحقيقة؟ لو فقط ذكروا هذه الروايات حتى إحنا نشتري الكتب اللي فيها هاي الروايات ونخليها في مكاتبنا ويأكل عليها التراب. شنو هاي الروايات؟ شنو ابن استعداد هذا المقدار اللي نشتغل احنا على عبارات النمع والمكاتب، هم نشتغل على هاي العبارات الصادرة من الأئمة؟ المقدار من عمركم هماتين. اطمئنوا لا تخسرون، اطمئنوا يوم القيامة هذه ربحكم في هذا البحث. انا ما اقول خسارة هذا من الأبحاث لا، ولكن الربح الأكبر في تلك الأبحاث، في تلك المعارف اللي صدرت من لسان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إحنا لو صلنا ومع التعذر جمهان فقط إذا تسمعون هذه كان عبارة عن أقرأها حتى يخلص المطلب. قال والمراد هنا صورة الغسل، ولا يعتبر فيه أي الغسل النية، لا يعتبر باعتبار ثالث انتباع الموضوع، لا يمكن أن تصدر النية من الكافر، ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العق. الكافر إذا كان له عبد يستطيع أن يحتق أو لا يستطيع، وينوي أيضا القرب يستطيع أو لا يستطيع، قالوا نعم يستطيع، لكن أجابوا قالوا فرق بين نية العتق وبين ماذا؟ وبين نية الغسل، لأن الكافر إذا كان كتابي خير أن العتق عمل مطلوب فيستطيع أن ينوي به التقرب، ولكن الغسل لا يراه عمل مشروع حتى يستطيع ينوي به التقرب. فلهذا يمكن أن يقال أن القياس مع الفارق، هناك فرق بين نية العتق من الكافر ونية الغسل من الكافر. يقول وهذا هو السبب أن صاحب المعتبر ذهب إلى أنه يسقط الغسل باعتبار أنه نحن نريد تغسيل المسلم، لا نريد صورة الغسل، وإنما نريد ماذا؟ روح الغسل، حقيقة الغسل، وهي مع النية غير ممكنة، وهي مع عدم النية غير ممكنة. ونفاذ المحقق الفني في المعتبر لضعف المستند أولا، وكونه ليس بغسل حقيقي. أكو روايات قالت بأنه يجزي من الكافر، المحقق بالمعتبر قال تلك الروايات ماذا؟ ضعيفة السند. هذا أولا. وثانيا وكونه هذا الغسل الصادر من غير نية ليس بغسل حقيقي وعدم النية. يقول الشارح تعقيبا على كلام المحقق في المعتبر وعذره واضح، يعني من حقه ان يقول بانه هذا الغسل غير مطلوب لانه ليس بغسل حقيقي. والحمد لله رب العالمين.